الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: باب الأذان. الأذان هو الإعلام. قال الله عز وجل: وأذن مؤذن بينهم. والأذان كانت مشروعيته بعد أن كثر الناس في المدينة وكانوا يجتمعون ويتحينون الصلاة، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا كما جاء في حديثي ابن عمر في مسلم وحديث أنس في الصحيحين. ثم إن رجلا يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رأى في المنام أنه لقي قوما من النصارى فطلب منهم ناقوسا، فقالوا: ماذا تصنع به؟ قال: نضرب به للصلاة. وهكذا لقي قوما من اليهود فطلب منهم بوقا، فقالوا: ماذا تصنع به؟ قال: نجمع الناس به للصلاة. فعلم الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذهب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، فقم إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال يؤذن، ثم جاء عمر رضي الله عنه وأخبر أنه رأى الرؤيا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، إذ لم يتشبهوا باليهود ولا بالنصارى عند الاجتماع لعبادتهم، وإنما امتن الله عز وجل عليهم بهذه الكلمات العظيمات التي تدل على التوحيد وما إليه. وللأذان طريقة أخرى أخرجها الإمام مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان وكان مؤذن أهل مكة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويقول بصوت أرفع: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يتم بقية الأذان الحديث. وكلاهما حسن، من عمل بحديث عبد الله بن زيد فهو الأشهر والأظهر، ومن علم بحديث أبي محذورة فهو ثابت، ومن جمع بينهما بين الحين والآخر فكل ثابت. ولكل صلاة أذان واحد، ويكون الأذان في الوقت، قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز للمؤذن أن يؤذن حتى يدخل الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، من حديث أبي أمامة. وهكذا إلا الفجر فلها أذانان كما سيأتي معنا: أذان قبل الفجر بقليل، وليس هناك وقت محدد لهذا الأذان أنه قبل بساعة أو بنصف ساعة أو بثلث ساعة، مع أنه جاء في بعض الروايات أنه لم يكن بين أذان بلال رضي الله عنه وبين أذان ابن أبي أو ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. ويشرع رفع الصوت بالأذان لما تقدم، ويشرع الأذان للحاضر والباد. ففي حديث أبي سعيد في البخاري أنه قال أبو سعيد إني أرى لأحدهم إني أراك لابن أبي صعصعة أظن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالتأذين فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. والأذان عصمة للمجتمع، وإذا تمالأ المجتمع على تركه حل للإمام أن يقاتلهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، أو بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عليهم ليلا، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار، كان يبيتهم ليلا فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، أي أغار عليهم، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة. ويستحب أن يكون المؤذن على طهارة، وإن أذن على غير طهارة فأذانه صحيح، وهكذا يستحب أن يؤذن قائما، فإن عجز عن القيام أو أذن جالسا فأذانه صحيح مع الإساءة في الجلوس مع القدرة. وللأذان أحكام كثيرة، منها أن يضع إصبعيه في أذنيه وإن كان بعضهم لا يثبتها، لكن الحديث من مجموع طرقه يدل على ثبوتها. وهكذا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا ويسارا. والأذان مطرد للشيطان، ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب أدبر حتى يخطل بين الرجل وبين صلاته، اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فأجر المؤذن عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يشترط في المؤذن أن يكون كبيرا، ففي حديث مالك بن الحويرث أقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأصل أن من أذن هو يقيم، وإن أقام غيره جاز، لكن هذا الأصل أن من أذن هو يقيم، مع أن الحديث الذي أعرفه في ذلك لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب صداع من أذن فهو يقيم. ويشفع الأذان ويوتر الإقامة كما سيأتي في حديث أنس، هذا هو الأصل. وإن قال بعض أهل العلم بشفع الأذان والإقامة، لكن الأحاديث المتوافرة المتواترة على شفع الأذان وإيتار الإقامة إلا الإقامة. وإذا أذن في بلد وسمع الأذان أجزأ أهل ذلك البلد، وإن كان هناك مساجد كثيرة فلكل مسجد أذانه، مع أنه يكفي الأذان الذي يسمع، لكن مع ذلك إذا وجدت المساجد رفع الأذان فيها. والمرأة لا يجوز لها أن تؤذن إلا إذا كانت تؤذن لنفسها أو لمثيلاتها بغير إسماع لغيرهن. وهكذا الإقامة يشرع لهن أن يقمن الصلاة في بيوتهن. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله أمر أي أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي أمرنا ونهينا عن كذا يدل على ذلك. يشفع الأذان أي يثنيه، إلا أن التكبير يربعه في الأولى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني بقية الألفاظ: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ويوتر الإقامة، ويكون وتر الإقامة بأن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم بقية الألفاظ: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الإقامة، فإنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والسامع يستحب له أن يقول كما يقول المؤذن، إلا في حالين: في حال الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال كما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة حلت له الشفاعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله به عليه بها عشرا ثم سلوا للوسيلة. وفي حديث جابر في البخاري أنه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهل يشترط في الأجر المذكور أن يجمع إلى التكرار أو الترداد خلف المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة؟ الذي يظهر أنه لا يشترط، مع أنه لو سألها ناله أجر الشفاعة. وأما إذا لم يسألها ففي حديث عمر عند مسلم: من قال إذا سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، ففيه أجر عظيم. وينبغي للمؤذنين أن يتعلموا ألفاظه ويتأدبوا بآدابه، ويكره تمطيط الأذان، وإن كان ذلك الأثر لم يثبت إلى ابن عمر أن أحد المؤذنين قال له: إني أحبك في الله، قال: وأنا أبغضك في الله. قال: لماذا؟ قال: لأنك تمطط في الأذان. هذا الأثر فيما ظهر لي أو مر علي أنه لم يصح. وهكذا روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فالأصل أن المؤذن يأتي بالألفاظ جزلة ولا يمططها حتى يخرجها عن المعهود، فتجد أنه ربما يمد فوق المدود. هذا أمر لم يكن معهودا في العهد الأول. قوله ويوتر الإقامة أن يأتي بها فردا، وإيتارها مبين بالنص. ويوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد يوتر ألفاظ الأذان جميعا في الإقامة إلا الإقامة، وهو قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إلى هنا والحمد لله.